نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، هذه الحلقة المباركة خصصت لدراسة أصول العقيدة السلفية، وبعدها بإذن الله نتابع دراستنا في أصول التفسير والحديث ثم الفقه، لأن هذا الموضوع فيه ما هو مشترك، أي يشترك فيه أي تشترك فيه هذه العلوم. فلهذا جعلت هذه مادة واحدة يمكن للطالب إذا أمعن النظر يجد أن هذه المواد متداخلة، أو هذه الشعب متداخلة في بعضها. فكثير من المباحث التي توجد في كتب أصول الفقه وأصول التفسير وأصول الحديث تشترك، وعلى الطالب أن يكون على إلمام بكل مبحث من هذه المباحث. إذن الذي يدرس هذه المادة بكليتها يكون قد درس هذه الأصول، أصول العقيدة، ثم أصول التفسير، ثم أصول الحديث، ثم أصول الفقه الإسلامي. طبعا بأن أصول العقيدة لا أعلم أن أحدا ألف فيها في القديم ولا في الحديث، يعني بهذا العنوان أصول العقيدة، هذا لا أعلم فيه تأليفا في ما قرأت وفيما طلعت. أما بالنسبة لأصول التفسير فكثيرة، وأصول الحديث كثيرة أيضا، وأصول الفقه كثيرة. غير أن هذه الكتب التي ألفت في الشعب اللي غير العقيدة أكثرها، أو إن أقول بأن الكثير منها الذين ألفوا لم تكن طريقتهم في الجملة طريقة سلفية في التقعيد وفي الكلام على ما ينبغي أن يتكلم عليه من الجهة يعني السنية السلفية. ولكن هناك يعني كتب وإن لم تخصص لهذا الموضوع، ولكن مع ذلك فيها من المباحث ما يمكن أن يستفاد منه هذا الأمر. كتاب البخاري رحمه الله اللي هو الجامع الصحيح فيه كتاب مهم يتعلق بهذا الموضوع، يسمى بكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، تعرض لكثير من هذه القواعد. كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من الجامع الصحيح. عليكم السلام. كذلك بالنسبة لأصول التفسير، مثل مثلا المقدمات التي توجد في كتب التفسير السلفية، توجد فيها مباحث جيدة توافق المنهاج السلفي، كالمقدمة التي تكلم عليها الحافظ ابن جرير في تفسيره، وكغيره من المفسرين السلفيين الذين ذكروا بعض المقدمات في التعريف بأصول التفسير أو ببعضها إن لم تكن القضية كاملة، ولكن هناك أبحوث تستفاد من هذه الكتب السلفية. في أيضا كتاب للإمام ابن القيم، هو الكتاب المشهور بإعلام الموقعين، هذا في الحقيقة هو الكتاب يعني الواسع في هذا الباب، وفيه مباحث جيدة ممتازة حتى في العقيدة السلفية، حتى ما يتعلق بأصول العقيدة السلفية يستفاد من كتاب ابن القيم الذي هو إعلام الموقعين، يستفاد منه الكثير. كتاب أبي محمد بن حزم الظاهري اللي هو إحكام الأحكام، في الحقيقة أيضا هذا مصدر مهم ومهم جدا في دراسة أصول الفقه، على أصول الفقه والحديث، ويستفاد منه أيضا من أصول العقيدة كما سنبين الشيء الكثير. ويتجنب ما في علم الكلام أو ما نحى فيه أبو محمد منحى علم الكلام، لكن في الجملة إن الكتاب يعتبر من أمهات هذا الباب، لأن ابن حزم على عادته يعتمد الآثار والنصوص فيفيض ويفيد. نحيد كتاب إحكام الأحكام سيكون لنا إن شاء الله من أهم المصادر التي سنعتمدها في وضع هذا المنهاج أو في دراسة هذا المنهاج الذي تكلمنا عليه. وطبعا الرسالة للإمام الشافعي رحمه الله التي يعتبرها المؤرخون لأصول الفقه أنها من يعني أوائل ما ألف في هذا الباب، وأيضا فيها من البحوث النفيسة ما تعتبر هذه الرسالة تقريبا من أولها إلى آخرها، يعني غنيمة سلفية، يعني كتاب الرسالة للإمام الشافعي يعتبر من الغنائم السلفية التي تخدم المبدأ السلفي والمنهاج السلفي. فإذا هي بحمد الله يعني توجد لدينا من المصادر ما فيه الكفاية لمن يريد أن يتبع المنهاج السلفي، أو ما يخدم المنهاج السلفي بحوث نظيفة ومفيدة وسهلة ويسيرة ومستفيضة، أيضا ليست هي ضيقة الدائرة أو معقدة العبارة أو بعيدة عن الآثار السلفية من أقوال الصحابة ومن حديث ومن آيات القرآن. ففي الحقيقة هذه يعني المصادر التي ذكرت بعضها ففيها علم غزير. أما الخط الآخر الذي هو الذي ذهب على الطريقة الكلامية، وهذا هو الذي فيه المصادر الكثيرة، فهذا نحن نأخذ منه ما يوافق منهاجنا ونترك منه ما لا يوافق المنهاج، يعني ما وجدنا فيه موافقة لمنهاجنا وما يخدم هدف هذا المنهاج استفدناه من هذه الكتب، يعني سواء من كتب الرازي أو من كتب الغزالي كالمستصفى أو من كتب مثلا يعني المعتزلة أو من أي كتب من هذه الكتب ما وجدنا فيه، أو من ابن السبكي أو من غيرها من هذه الكتب ما وجدنا فيه ما يستفاد فيه لما عندنا أخذناه من هذه الكتب، وما لا يوافق منهاجنا تركناه وأعرضنا عنه، لأن هذا هو العهد الذي بيننا وبين الله تبارك وتعالى أن نتبع ما يوافق الكتاب والسنة. أما ما كان فيه بحوث كلامية محضة أو بحوث فارغة، يعني قد لا تخدم هدف الشريعة لا من قريب ولا من بعيد، كما هو موجود في كثير من مباحث القياس وفي كثير من مباحث الدلالات وفي كثير من المباحث التي لا طائل تحتها غير إتعاب الطلبة وإتعاب القراء وإدخالهم في متاهة لا فائدة فيها، لأن كثير من المباحث الذي يقرأها يتألم بهذا الحال ولا فائدة من ورائها لا من قريب ولا من بعيد. ونحن على ما قاله صلى الله عليه وسلم، يعني قال يعني في شريعته قال تركتكم عليه على البيضاء، معلم الحجة تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، فنحن عليه على ما يوافق البيضاء. أما ما فيه سواد أو فيه دخن في جميع البحوث فهذا إن شاء الله لا نريد أن نثقل به على طلبتنا وعلى إخواننا. الطرق التي سلكها الأصوليون والمناهج التي سلكها المؤلفون في الأصول كثيرة وكثيرة جدا، ولعلي لا أثقل بصردها لأنها تختلف من مؤلف إلى آخر ومن اتجاه إلى آخر. فالمعتزلة لهم اتجاههم، والأشاعرة لهم اتجاههم، والزيدية وغيرهم كل واحد له اتجاه في التأليف في الأصول. طبعا الأصول اللي تكاد يذكرها الأصوليون ويتكلمون عليها واحدة واحدة هي القرآن. طبعا تعريف الأصل والمركب الإضافي منه وما هو المقصود وهدف هذا، يعني هذه مسائل معروفة، ولكن يكفينا أن نذكر المسائل المهمة في ما نريد أن نصل إليه. طبعا المسائل المعروفة أو التي تدرس في كتب الأصول تقريبا كلها وتعتبر هي أصول التشريع عندهم هي أولا القرآن، ثم السنة، ثم الإجماع، ثم القياس، ثم الاستصحاب، ثم الاستحسان، ثم سد الذرائع، ثم شرع من قبلنا، ثم العرف، ثم قول الصحابي، ثم المصالح المرسلة. إذن هذا هو تقريبا الأصول التي تذكر في كتب أصول الفقه وغيرها. القرآن، السنة، الإجماع، الاستصحاب، نعم يعني بدون ترتيب، يعني أنا ما نرى اسمها مرتبة، يعني القياس نعاوده، الكتاب، السنة، الإجماع، القياس وبعدين ايه قولوا لي انتم واحد اللي يكتب ايه اذا هذه المصالح المرسلة. اذا شحال هذه ذكرنا؟ نعم 10 ياك. اذا هذه هي تقريبا الاصول اللي هي تدور حولها المباحث. هي هذه هي لان كاين مسائل اللي هي لا يذكرونها يعني المعروف هو 10. هذه هي الاصول اللي هي يعتمدونها. بالنسبة للعقيدة إذا أردنا أن نخصص الأصول الخاصة بالعقيدة نقول هل القياس يمكن أن يصلح أن يكون أصل للعقيدة؟ نعم القياس لا، لأن كما نكرر دائما بأن العقيدة هي عبارة عن نصوص وهي أمر سمعي وهو أمر اختياري بحسب التشريع. أما الأصول بقية الأصول الأخرى فهي اضطرارية. ما معنى اضطرارية؟ بمعنى أن يلجأ لها المسلم عنده عند الاضطرار. العقيدة يعني ليس فيها قياس لأن كلها تعتمد عليه على السماء إما على القرآن وإما عليه وإما على السنة. ما يمكن تكون عقيدة بالقياس. ما يمكن مثلا الله تبارك وتعالى ذكر في القرآن يعني مثلا قرأنا سورة الرحمن ولا سورة الواقعة ولا سورة عما مثلا ولا أي صورة فيها ذكر الجنة والنار وذكر بعض الفواكه مثلا ذكر مثلا العنب وذكر مثلا الماء المسكوب وذكر مثلا اللبن وذكر مثلا الخمر. يعني احنا نقوله بالقياس في مثلا مسألة أخرى. يعني مثلا يقدر يقول لنا شي واحد واش كاين في الجنة التمر؟ نقول أودي الله تبارك وتعالى قال هو فيها ايه ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، ولكن نحن لا نستطيع أن نذكر شيئا معينا إلا به إلا بحجة أو بدليل. غادي يقولنا واحد طيب الدنيا أليس فيها هذه الأشجار من عناب ومن طالح ومن كذا ومن ماء مسكوب ومن كذا ومن كذا، إذن لماذا لا تذكر لنا يعني تضيف لنا أشجار أخرى معينة قياسا عليه على وجود هذه الأشجار؟ أقول له هذا ليس عندي. عليكم السلام. فلهذا يعني القياس في هذه الأبواب لا يصلح. قد يقولنا واحد مثلا قرأنا في القرآن وقرأنا في السنة الوجه واليد والعين والقدم، أرنا البطن حتى هو وأرنا الظهر وأرنا الشعر وأرنا مثلا الحدقة وأرنا كذا وأرنا كذا، نقول له اسمح لي يعني شيء ما عندناش. نقف عند إيه المنصوص. أما بتقيس الله تبارك وتعالى نفسك فهذا لن ندخل معك فيه. هو ذكر لنفسه الوجه وذكر لنفسه القدم وذكر لنفسه اليد، فلهذا أنا لا أستطيع أن أقيس أصف أخرى ربما هي توجد في أنا. مفهوم؟ إذن القياس لا يصلح لا في باب الصفات ولا في باب الأسماء ولا في باب الأفعال ولا في اليوم الآخر ولا في القضاء ولا في القدر ولا في أي شيء يغيب عنا. إذا ما يمكنش نستعمله في القياس. ثم أنت غير مكلف بإحداث شيء من الأشياء، يعني أنت تخترق لك صفة أو تريد أن تأتينا بشيء جديد في العقيدة، نقول لك ما نحن محتاجين إلى هذا الأمر. يعني ما حاجتنا نحن إلا أن نعرف عن الله أكثر مما ذكر. لو في خير لنا لذكر الله تبارك وتعالى ذلك، وصف نفسه بأكثره مما وصفه في القرآن أو في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن نحن في هذا الأمر نقف عند ماذا؟ نقف عند المنصوص، لا في صفة الله ولا في ذاته ولا في أفعاله ولا في قضائه وقدره ولا في علامة الساعة. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام اذكر من علامة الساعة مثلا الدجال، اذكر جوج ومأجوج، اذكر مثلا النار، اذكر الدخان، اذكر واحد المجموعة من علامات. يجي واحد يقوله العلامة الأخرى أيضا أنا قياسا على هذه العلامات، نقول له لا، نتقيد به بالمنصوص. احنا اللي ذكروا النبي صلى الله عليه وسلم نذكره، وما لم يذكره لم نذكره. هذا يجينا مثلا العذاب القبر يقول يأتي ملكان فيقعدانه فيقولان لهم من ربك من كذا من كذا، يقول ولماذا لا نقول غير هذا أيضا، نضيف أشياء أخرى من عندنا نحن قياسا على هذه الأمور الموجودة والمذكورة، أو قياس على أمور دنيوية. مثلا تحدث من العذاب مثلا في عند أهل الدنيا فيريد أن يضيفها إليه إلى عذاب القبر، نقول له هذه الأمور لا حاجة لنا بها. إذن العقيدة من أولها إلى آخرها وبجميع جزئيتها وكليتها لا تخضع له لقضية القياس، لأن القياس هو أمر اضطراري، أنت تستعمل القياس في الحاجة إليه تضطر، ثم القياس تتعمل في أمور له لنية دنيوية، يعني لا يتعلق لا بعقيدة ولا به. فإذا المهم الشاهد عندنا أن القياس ما يمكنش نستعمله فيه في باب العقيدة، يعني قياس فرع على إيه؟ على أصل، والبحث عن العلة بينهما ثم إحداث حكم جديد، ما هكذا؟ يعني القياس هكذا يتكون منه من أربعة أركان: أصل، فرع كما سيأتي إن شاء الله، فرع، علة، حكم. في قياس غير هذا؟ إذن هذه الطريقة يمكن نديروها في باب العقيدة، يعني يمكننا نستعمل القياس في باب العقيدة؟ لا يمكن. فلهذا تكون القياس في بابه باب المعاملات، تتكون هناك أصول شرعية وتحدث قضايا في المجتهد الذي له علم بالنصوص الكتاب والسنة وبأقوال السلف وآثر السلفية يستعمل القياس آنذاك. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله كان يقول بأن القياس كلميته يلجأ إليه عند الاضطرار، ولكن هل يلجأ للقياس في باب العقيدة؟ لا، في العقيدة كلها من أول إلى آخرها مسائل سمعية، يأتيك النص إما من القرآن وإما أن يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعتقد وتنتهي. إذن الأمر فيه في مجرد سمع، ما في اضطرار انت باش تستعمل القياس، لانك انت تتبع غير ما اخبرك الله وما اخبرك به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا انتم ماشي معايا؟ فمثلا جميع الافعال المذكوره في القران لله او التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجميع الصفات المذكوره في القران او ذكرها رسول الله، وجميع الاسماء المذكوره في القران وذكرها رسول الله، اذا لا تقبلوا للقياس، تتبقى منصوص عليها وتتبقى توقيفيه هي هي، لا تزيد عليها، ما تقول لي استواء عاد بدا تقول لي حتى حاجه اخرى، تقول لي القعود، لا تجيب لي شي حاجه اللي هي ما كاينش في النص. نقول لك لا، احنا ما عندناش، احنا قال الله تعالى استوى، نقول استوى ولا نزيد، رحمك الله. اذا انا اللي بغيت الاخوه يعني باش نقرروا بان يعني اللي خاص بالعقيده هي هذه الاصول التي سنقررها ان شاء الله. الآن نقرر الأصول التي يمنه ليس من أصول العقيدة. إذن فهمنا قضية العرف، واش العرف يمكن يجيب به العقيدة؟ العرف يعني ما تعرفت عليه جماعة مثلا في بيعهم ولا في شرائهم ولا في معاملتهم، حاجة ما تتخالف الشرع، ما فيها مخالفة للشرع، ما فيها أمر منصوص وما فيها حاجة محرمة، تعرف الناس عليها، تتكون بحال الآن قانون السير، قانون السير مثلا اللي تقولوا له بالعجمية الكوت، هذا عرف خلاص، ماشي محرم يعني باش انت تقف في الضوء الأحمر ولا تقف في الضوء تمشي في الضوء الأخضر ولا مثلا في إشارة بياض معناها أنها تمر أو اتجاه مثلا لإجباري أو حاجة من ذلك أو ممنوع الدخول مثلا في هذا الطريق. يعني ما يجينا واحد لأن متنطع شاب طايش يقول له هذه قوانين وضعية محرمة كافرة ما تصلح, يقول له أنت جاهل يا أخي, هذه عرف لا تخالف شرعا, ما فيها مخالفة للشرع أصلا. مثلا يعني من العرف مثلا الإنسان يدخل إلى الحمام ويغتسل بما شاء, في واحد يدخل مثلا ربما يصب عليه مثلا يعني ذنوب ذنوبين, واحد ربما يصب مئة ذنوب. طيب ولكن في نفس الوقت يعني الدفع دفع ثمن الدخول يكون متحد. إذن هذا شيء تعرف الناس ما هو قاعد هو تحسب ليه بالذنوب, لأنت عندك سبع ذنوب إذن عندك كذا, أنت عندك عشرين ذنوب إذن الآخر عنده واحد إذن يدفع. لا تعرف الناس على هذا, إذن هذا أمر ما تخالف الشرع. هذا الذي تواطأ الناس وتعرفوا عليه لا يخالف شرعا وليس في أمره محرم. إذا الأعراف اللي مثلا اعتبرها الشارع عندما لا تخالف شرعا, ماشي مثلا نقول الأعراف عاود في الشركيات وفي الوثنيات والناس تعرفوا تدي الذبيحة وتعرفوا كذا, هذه أعراف شركية لا قيمة لنا تدخل فيه المعلوم عند المسلمين من الدنيا. ولا لا مثلا قد يقول لك مثلا المنحرف على الخبث هذو الان الدجاجيل الجهال, يقول لك ايش فيه الان الناس تعرفوا كلهم يخرجوا بناتهم عاريات ايش فيه, نقول له لا يا جاهل لا ما عندنا الكلام هذا لابد تستر, لان تدخل فيه اعراف جاهليه تخالف فيه تخالف شرع الله. فالاعراف التي لا تخالف شرع الله وليس فيها امر محرم هذه يقرها الشرع ويجيزها ويحكم بها اذا اضطرفه مثلا القاضي. يعني مثلا واحد قاضي شرعي وخالف قانون من قوانين السير في الذهب, هذه يحكم لي القاضي به بالخطأ إلى قتل, هذه يعتبر يعطي الدية اللي ديته دية الخطأ, وإلى مثلا أصاب شيء من جزء من أجزاء المركوب يدفع الثمن لأنه خالف هذا العرف, لأن هذا العرف لا يخالفه لا يخالف الشرع. مفهوم؟ إذن تتبقى إذن إحنا بالنسبة للعقيدة وفين بينا نضع فيها العرف, يعني هل المسلمين يمكن يتعرفوا على عقيدة يقولوا هذه عقيدة تعرفنا عليها, ما عندنا الكلام هذا. إذن العرف ما يمكن يدخله, ما يكون يدخل فيه في باب المصالح في باب لا. يعني العقيدة لا تدخل في بابه في باب العرف, العقيدة شيء منصوص عليه تعتمد عليه على الكتاب وتعتمد عليه على السنة. إذن العرف لا يمكن أن يدخل فيه في باب العقيدة أبدا. الاستصحاب اللي هو الأصل استصحاب الحال, وجد غادي تقول لي هو الأصل في كذا, أنا ما غادي نقول لك العقيدة ما لها دخل في هذا الموضوع أصلا, إيش هو الأصل وما الأصل. الاستحسان, واش يمكن واحد يستحسن عقيدة ويقول أنا استحسنت يعني برأيه, ها لا ما يمكن الاستحسان لا يدخل في بابه في باب العقيدة. المصالح المرسلة واش يمكن هذا تدخل في باب العقيدة, واحد يجي يقول هذا راه من المصالح المرسلة ولا هذا من عمل أهل المدينة ولا من عمل أهل مكة ولا من عمل أهل الشام ولا حتى من عمل أهل فاس, هذا يقولوا لا هذا ما عندنا فيه. يعني المهم إيش اللي تبقى لنا من الأصول التي يمكن أن ندخلها في العقيدة وفي باب العقيدة, إيش هي الأصول؟ الكتاب والسنة وإجماع الصحابة. وغد إن شاء الله في حينه سنبين لكم لماذا قيدنا بإجماع إجماع الصحابة. ثم شرع من قبلنا, ثم سد الذرائع. جناديا أصول العقيدة, الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وسد الذرائع وشرعه من قبلنا. من غير هذا بقيت الأصول التي يذكرها علماء الأصول هذه لا اعتبار بها في باب العقيدة, يعني ما يمكننا نديرها في باب العقيدة. لما بينت في أصل القياس ولما بينت في قضية العرف وفي الاستحسان وفي الاستصحاب وفي المصالح المرسلة ومن غيرها من أو في عمل أهل المدينة أو أي عمل من الأعمال، هذه كلها ما تدخلش فيش في أصول العقيدة. دروك الآن تفهمنا ولا ما تفهمناش؟ إذن عندنا مجموعة أصول اللي هي تتختص بالعقيدة. لماذا يعني هذه الأصول طبعا اللي هي القرآن واللي هي السنة واللي هي إجماع الصحابة واللي هي شرع من قبلنا واللي هي سد الذرائع كانت هي أصول العقيدة؟ لماذا؟ احنا طبعا في حالة دراستنا للقرآن أو للسنة سنتناول البحوث اللي هي معظمها موجودة في كتب الأصول، ولكن ندرسها بتوجيه سلفي، ما نجيش ندرسها به بما يدرس به علماء الكلام، ندرسها بتوجيه سلفي بحمد الله وبإذنه وعونه وقوته. احنا لما تنجيو ونبدأ به بالأصل الأول، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اللي هو القرآن. الأصل الأول وهو القرآن العقيدة. طبعا الأصوليين على عادتهم يدخلون في تعريف القرآن، هو الكلام المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نبدأ بالحمد ونختمه ونختم بالناس وغادي في هذا التعريف، ويبحثون ويناقشون قضية ثبوت القرآن، واش هو قطعي ولا والله ظني، ثبوت الدلالات اللي موجودة في القرآن واش هي قطعية ولا هي ولا هي ظنية. احنا بحمد الله عندنا القرآن هو ثابت على طريقه، على طريق القطع، ولا نشك في حرف من حروفه بأنه ثبت بالقطع إلينا منذ أن نزل به جبريل وإلى أن حفظناه نحن من أفواه مشايخنا أو قرأناه في مصاحفنا. عندنا اليقين أكثر يعني بحروف القرآن أكثر مما عندنا اليقين بوجودنا، بوجود ذواتنا. هذه عقيدتنا فيه في القرآن، وعليه نموت وعليه وعليه نحيا. حرف واحد من القرآن ما يمكن نسمح لأحد أن يتكلم فيه، ومن تكلم فيه قاتلناه، إذا كان لدينا من القوى ما نقاتله به. كان من كل واحد يطعن في حرف من بسم الله الرحمن الرحيم إلى آخر حرف من حروف القرآن، كان من كان، من طعن في حرف من فاء أو واو أو باء أو ميم أو شيء من ذلك، قاتلناه وأعلنا عليه الجهاد في سبيل الله. كان من كان، وبحمد الله لو أردنا أن نتكلم على طرق الروايات للقرآن الآن التي أثبتها أئمة القراء كابن الجزيري وغيرهم جزاهم الله عن أحسن الجزاء، فقد ذكروا الطرق وأثبتوا الطرق السندية زيادة على النقل اللي هو نقل إلينا جيل عن جيل، زيادة على ضمن الحفظ الذي تكفل الله تبارك وتعالى بحفظ كتابه إلى أن يرجعه وإلى أن يرفعه منه من سطح الأرض. فهذه القضية أيضا ينبغي أن نعتني بها وأن تكون في حسابنا، وهي قضية العقيدة في إيه؟ في ثبوت القرآن، ثبوت القطعي، أن تكون من عقيدتنا ومن معتقداتنا، ولا يدخلنا أي شك في ثبوته، سواء أردنا أن نعرض ذلك على طريق الأسانيد
التي إثبت أئمة القراءة،
أو قضية النقل المستفيض الذي نقل إلينا على طريق الأجيال جيلا عن جيل. تبقى لنا نحن لما نريد أن نثبت القرآن على أنه المصدر الأول للعقيدة، نحن لا نفعل مثل ما يفعل الأصوليون، أن تكون الدراسة أكثرها نظرية، تكون القضية أكثرها نظرية، يعني هذا القياس وهذا المصالح وهذا العرف، ولكن في حالة التطبيق العملي يقل من يطبق ذلك عمليا. نقول بأن القرآن نعم هو الأصل الكبير للعقيدة. لماذا؟ للمعطيات الآتية: بالاستقراء لآيات القرآن وصوره وكلماته، إذا كان واحد منا الآن يريد أن يقف على هذا الأمر بالطريق العملي، فعليه أن يفتح بين دفتي المصحف من أوله إلى آخره، وينظر كم يجد من الآيات التي تتحدث عن العقيدة. ولا أقول هكذا، ولكن أقول كم من الآيات التي لا تتحدث عن العقيدة، فقد أخطأت التعبير في الأول. لا أقول بأن كم من الآيات التي تتحدث عن العقيدة، ولكن أقول كم من الآيات التي لا تتحدث عن العقيدة، أليس كذلك؟ الآن كم صور القرآن كما هو معروف عند الجميع؟ نعم، هذا هو المشهور، 114 صورة. هذه الصور معظمها مكي ولا مدني؟ مكي، على أكثر تقدير بأن العلماء يقولون بعضهم إذا قال من المدني 27 صورة. أما بعضهم تيقول غير 17 وأقل من ذلك، ما بين 17 إلى 27 في العدد. إذن كم الباقي؟ هذا هو. نعم، أي قال الأخ 87. إذن كلها تتحدث عليه في أخبار مكة. وماذا كان في مكة؟ كانت العقيدة. إذن نحن الآن إذا أردنا تطبيق عملي كامل، نجد إن فتحنا على هذه الصور نجدها تتحدث عن العقيدة من أولها إلى آخرها. إذا أخذنا صورة الإخلاص، إيش فيها؟ الكلام عن العقيدة ولا لا؟ إذا أخذنا جزء سبح عما، يعني جزء عما من أول إلى آخر، عن ماذا نجده يتحدث؟ نعم، عن العقيدة ولا لا؟ كل صور تتحدث عليه عن العقيدة. إذا أخذنا صورة يعني من ياسين، إذا استثنينا بعض الآيات ماذا نجد؟ إلى الناس وبعض الصور بحال المجادلة، نجد كل الحديث عليه عن العقيدة. وهكذا إذا أخذنا من الكافلة إلى ياسين، نجد قليل من الآيات التي تخرج عنه عن العقيدة. وأخذنا من سورة الأعراف إلى الكهف، ماذا سنجد في الحديث عن العقيدة؟ عادي إذا جينا بعض الصور مثلا المدنية مثل التوبة مثلا والأنفال، والمائدة وآل عمران والنساء والبقرة نجد فيها أحكاما خارج عنه عن العقيدة، ولكن هل هذه الصور ليست فيها عقيدة؟ نعم، سورة آل عمران يعني 60 آية فيها أو أكثر، عن ماذا تحدث؟ كلها في حوار العقيدة مع وفده، مع وفد نجران. سورة البقرة من أولها آخرة تضمنت أصول العقيدة بإكمالها. إلى قبل الآن سورة البقرة تجدها تضمنت جميع أصول العقيدة. إذا أخذنا سورة الناس، سورة النساء عفوا، إذا أخذنا سورة النساء كم نجد فيها من الآيات التي تتحدث عن العقيدة؟ يعني من قوله تعالى لا يحب الله جهر بالسوء من القول إلى آخر السورة، إيش فيه؟ ما في إلا العقيدة، إلا آيات الفرائض. وقبل هذا، إذن بهذا الاستقراء للقرآن نجد أن القرآن هو الأصل الكبير للعقيدة. ولهذا الآن يعني مع الأسف يعني الأصوليون لما يتحدثون عن القرآن تتحدث عن وجهات نظرية يعني غير عقدية، لا يظنون أن القرآن هو الأصل الكبير للعقيدة، ما أحد يخطر في باله إلا من شاء الله. يعني معظم الناس يعني لا ينبهون على هذا ولا يكتبونه حتى في الكتب، يعني دراسة استقرائية من سورة الفاتحة إلى سورة الناس وبيان حالة استقرائية لصور العقيدة ولآيات العقيدة ما رأيتها في كتاب، والمفروض أن تكون. ولذا تجدون العلماء جزاهم الله خير ألفوا في آيات الأحكام، وبعضهم بلغ إلى 500 آية. والقرآن كم فيه من الآيات؟ يعني إلى أخذنا 500 آية. طيب آية، طيب إذ نقص منها 500 على خلاف، على خلاف إذن الباقي كله كل الحديث عليه عن العقيدة. فلهذا تجد العلماء ألفوا في آيات الأحكام، أي بمعنى ما يتعلق بالعبادات وبالمعاملات، يعني آيات الصلاة، آيات الزكاة، آيات الصيام، آيات الحج، آيات الاعتكاف، آيات الحيض، آية الطلاق، آية الإله، آية المواريث، آية كذا، آية كذا، هذه تسمى إيه؟ تسمى آية الأحكام. فلهذا خصصت بالتأليف. فجمع العلماء كابن عربي المعروف المعافري وكن الجصاص وقبلهم الشافعي رحمه الله وغيرهم من العلماء الذين خصصوا تآليف عليه لآية الأحكام لقلتها، يعني كانت منتقاة لقلتها، يعني هكذا أنا أعتبر هذا الأمر يعني. ولكن هل نستطيع أن نقول أن أحد ألف في آيات العقيدة؟ لأن إذا قال ألف في آيات العقيدة معناه شرح القرآن من أوله إلى آخره. فإذن هذا المعطى مهم ومهم جدا، لأن ناحية عملية ما هو ناحية ادعائية أو نظرية، ولكن كل واحد يمكن أن يصل إلى هذه النتيجة بنفسه. يعني الصور المدنية اللي هي مستثنات من الصور المكية تتخللها من آية العقيدة ما هو واضح. إذن هذا المعطى يعتبر معطى أول ومعطى إيه؟ ومعطى أساسي. والمسلمون لو اعتكفوا على هذا المعطى لاستراحوا من جميع التخبطات التي وقعوا فيها في تاريخهم. لو المسلم سند عقيدته إلى القرآن لاستراح المسلمون من الحروب الطاحنة التي مرت في تاريخه، الحروب الكلامية قصدي، وحتى الحروب الفعلية اللي هي حروب الدم والسيف، لأن قامت حروب بسبب العقيدة وما تزال حتى الآن، لأن سبب هذا الأمر سبب ما يسمى بوجود في العالم التاليف الفكر الإسلامي. شفت إيش الكلام هذا؟ الفكر الإسلامي، وعلى هناك فكر إسلامي يعني بمعنى مسائل معاصرة من ضمن الفكر الموجود فيه في الباقي، يعني الفكر المسيحي والفكر اليهودي والفكر مثلا الشيوعي والفكر، يعني حتى احنا عندنا فكر. ايش تجمع في هذا الفكر ما يسمى بالفكر الاسلامي في الستينات وفي اواخر هذا؟ كانوا تجمعوا واحد المجموعه من الاوساخ ومن الشخصيات اللي يتهموا بها الاسلام، وتجمعوها على انها يعني تجيبوا خرابيط الاشاعره مع المعتزله في قضايا الرؤيه، وتجيبوا ديك العفونه نتاع طربيعه العدويه، يعني عفونة صوفية وعفونة كلامية، وتعنون لها الطلبة اللي في البكالوريا وفي الكليات ما يسمى به، ولما تتدرس الأمر بساعات تتدرس الفكر الإسلامي يدرس على طريق الفرق الضالة، يعني الفكر نتاع الرافضة، الفكر نتاع المعتزلة، الفكر نتاع الأشاعرة، الفكر نتاع الصوفية، إذن هذه يعني المائدة، شلضة بالملوخية، شلضة بال ماذا بالخضراش، ماذا بالخيزوش، ماذا بكذا، إذن مجموعة مائدة متنوعة. إذن أنتم خذوا الفكر الإسلامي، يعني ما فيها ربط للمسلمين بكتاب الله على أنه هو المصدر المستقى منه العقيدة، وأن الفكر يجب أن يتربى على هذه العقيدة القرآنية، فتيمشيو الشباب أو تيمشيو مثلا هذا الأداء، لأن هذا كله معظمه في الأيام الأخيرة من المشرقين وأذنبهم، يعني معظم الذين كتبوا فيما يسمى بالفكر الإسلامي هم مدفوعون، إما تتلقاه مأجور ولا مدفوع، إما تتأجر من طرف واحد الجماعة من المنحرفين ولا تيكونه تيكون مدفوع، وغالب عليهم الجهل أيضاً، لأن إذا ما عندوش التصاق بالقرآن حتى يتعلم الشباب أخذ عقيدتهم من كتاب الله. فربط الشباب وربط المسلمين وربط العلماء بالعقيدة بالكتاب والسنة هو الذي يمكن يسبب لهم النجاة، يعني هو سبب النجاة في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أما ما يوجد في زخامة الأسواق، يعني هذه التخمة من الكتب اللي صورت لكم مائدتها بهذا الشكل هكا، هذه في الحقيقة معظمها بالأكاد أنا أقول كلها مخالفة له للمنهج الصحيح باسمه الفكر الإسلامي، يعني معناه فكر معاصر، هذا هو معناه. لذا قضية وحي وقضية آيات قرآنية وإلزام والتزام بالآيات القرآنية، ولكنها قضايا يعني مفتحة أو مفتحة حال هذه المسائل اللي موجودة. أنت يمكن لك تعرض الفكر المجوسي، والأخ يمكن يعرض الفكر اليهودي، والأخ يمكن يعرضه الفكر النصراني، والأخ يمكن يعرض الإيديولوجية اللي عنده، وكل واحد نجتمع والحمد لله كل شيء راهي كل شيء إخوة. هذا هو المفهوم في عرض القضية، ماشي المفهوم هو قضية إلزامية وقضية ربط بالقرآن وسد جميع المنافذ عليه على الضالين لهذه القضية، إلا أن لم نصل إليها حقيقة، يعني ما عندناش هذيك القناعة والاقتناء بأن ما عندنا هو الصحيح وهو الذي يجب اتباعه. نهار نقتنع بهذه القضية ويقتنع المسلمون في مجالسهم وفي مدارسهم وفي ثقافتهم بأن ما عندهم هو الصحيح وما سواه هو الباطل، هناك يمكن أن يشق الطريق. أما إذا كانت القضية هي قضية وئام وقضيته موافقة وقضيته إخاء وقضية كذا، هذا كله هراء. تصبح الإسلام حتى هو يعني إيديولوجيا، يعرف فكر جديد معاصر قابل للأخذ وقابله للرد وللرفض. لا، فلهذا احنا نقول الآن بالنسبة لهذه المرحلة يعني كانت في عصور متخلفة أو أهلها متخلفون، يعني ما كانش فيها الإسلام عندهم ناصع، وما كانش عندهم القرآن هو له هو الإمام، كيف كانت يقوله الإمام مالك رحمه الله. إذن كما قلت هذا معطى أساسي في قضيته، في قضية على أن القرآن هو الأصل الأول للعقيدة، بل هو الأصل الأساسي للعقيدة، بل ما جاءت السنة كما أبين إن شاء الله وسأبين إلا لتبيان ما في القرآن. والقرآن حوى العقيدة بكاملها، ما ترك لأحد شيء، يعني أفاض في كل أصل من أصول العقيدة، لم يترك، سبحان الله، لم يترك لقائل قولا، لا لنبي مرسل ولا لملك مقرب ولا لمفكر ولا لمذكر، بالاستقراء أن القرآن وفى العقيدة حقها بأصولها وفروعها وجزئيتها، ما ترك شيئا إلا وتكلم عليه باستفاضة وبالحجج وبالأدلة العقلية التي لا تقبل الرد ولا الرفض، وسأبين ذلك عملا بإذن الله في حينه. إذن هذا هو يعني المعطى الأساسي والذي أريد من الإخوة أن يتتبعوه بأنفسهم في مصاحفهم وفي تفاسيرهم حتى يقفوا على عين اليقين، وهو معطى أساسي. بقيت المعطيات إن شاء الله اللي هي الدليل على أن القرآن هو الأصل العقدي، غادي نتمها إن شاء الله في الحلقات الآتية بإذن الله. والآن غادي نعطيكم فرصة للاستراحة للإقبال عليه على الدرس الجديد الذي سيأتي إن شاء الله. فنكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، ونحمد الله تبارك وتعالى أن وفقنا، ونرجو الله تبارك وتعالى أن يثيب إخواننا الذين شرفونا بحضورهم، فجزاهم الله عنا أحسن الجزاء. مرحيم، تحية طيبة. يسرني أن أشارك بعض الإخوة في الأسئلة والسؤال إليك. هو يقول تبارك وتعالى في سورة فاطر: الذين كفروا لهم عذاب شديد. قال الإمام الصاوي وهو مفسر للقرآن الكريم ويتمذهب بمذهب المالكي، قال: هم فرقة وهابية ظهرت في الحجاز، هل هذا صحيح؟ ثم ما دور الفرقة التي يرأسها محمد بن عبد الوهاب التي هي على السنة الصحيحة أو طريقتهم كالذي يدس السم في العسل، ففي البداية حلاوة وفي النهاية ندامة وشكرا، والسلام على من اتبع الهدى. شكون الأخ اللي كتب هذا الكتاب؟ موجود هنا معنا يعني يرفع صبعه؟ موجود؟ ها؟ قال هنا: يسرني أن أشارك بعض الإخوة في الأسئلة وسؤالي إليك. هو يعني السؤال، يقول تبارك وتعالى في سورة فاطر: الذين كفروا لهم عذاب شديد. قال الإمام الصاوي وهو مفسر للقرآن الكريم ويتمذهب بمذهب مالكي، قال: هم فرقة وهابية ظهرت في الحجاز، هل هذا صحيح؟ ثم ما دور الفرقة التي يرأسها محمد بن عبد الوهاب؟ هل هي على السنة الصحيحة أو طريقتهم كالذي يدس السم في العسل، ففي البداية حلاوة وفي النهاية ندامة وشكرا، والسلام على من اتبع الهدى. لا، الخضر ما تكلمنا عليه على حد الآن. نبينا يري لك الأخ هنا موجود نعرفه، لأن يعني قوله السلام على من اتبع الهدى هذا يعني لعله ما فهم القصد من هذه العبارة، وهذا حسن ظننا به. أما الصاوي فهو مخرف وجاهل أجهل من عليه، ولو كان عنده من العلم ما يؤهله لأن يكتب تفسيرا ما قال مثل هذا الكلام، وقد قال أكثر من هذا الكلام. الصاوي الصاوي هو حاشية على الجلالين، هذا الجاهل يقول في حاشيته يقول بأن الأخذ بظواهر القرآن كفر، هكذا عبارته في سورة القتال، يعني الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله عملهم. وقد رد عليه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي جزاه الله خير في كتابه أضواء البيان ردا جيدا واسعا ينبغي لطالب العلم أن يقرأه في هذه السورة، سورة القتال الذين كفروا. أما الكلام على بقية الانحرافات الموجودة في التفسير فسترونها إن شاء الله في كتاب المفسرون بين التأويل والإثبات لما نتكلم على القسم الثالث على المفسرين الخلفيين، فهو منهم، هو ما كان في الطبعات السابقة ولكن سأدرجه إن شاء الله في الطبعات الثانية. أما بالنسبة للوهابية هذه كلمة أطلقها المخرفون من علماء الأتراك أولا ومن علماء العالم الإسلامي ثانيا الذين يأكلون ويشربون ويتمصلحون على طريق الخرافات والدجال، ولا يريدنا للأمة إصلاحا ولا خيرا. وإلا الشيخ محمد بن عبد الوهاب جزاه الله خير ليس عنده جديد، ومن طالع كتابه التوحيد كتاب التوحيد يعلم مدى اهتمامه بالكتاب والسنة، وقد طبعت جميع رسائله وجميع كتبه وما يتعلق بذلك وكلها مرتبطة بالكتاب والسنة، وليس له فرقة وليس له مذهب، فهو كان على مذهب الحنابلة الموجود في تلك البلدة، وما خرج فيه من الأيام على مذهب الحنابلة إلا إذا خالف الكتاب والسنة. فلهذا الطعن في الشيخ محمد بن الوهاب أو في من يعني على طريقته فهذا طعن في الكتاب والسنة. فالشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا جاء بإحياء الكتاب والسنة، وهو ذاك الكتيب الصغير في مكتبة دار القرآن كتاب التوحيد، ممكن لأي واحد يأخذ الكتيب ويقرأ الآيات والأحاديث الموجودة في الكتاب. ولهذا حكي لنا أن عالما من العلماء في بلدة من البلاد كان يطعن في الشيخ محمد بن عبد الوهاب ويصفه بما يصفه به، فجاءه رجل عامي وأزال له، يعني جاء بكتاب التوحيد وأزال له الجلد الأول، يعني العنوانين، يعني جلدات العنوان أزالها من الكتاب وزول الآخر وعطاه الكتاب، قال الله يخليك هذا الكتاب بويتك تقراه وتعطيني رأيك فيه، لهذا اللي تيطعن في الشيخ. المهم هذاك أخذه مدة وجاءه بالكتاب، قال هذا كتاب عظيم وعظيم جدا، ما فيه إلا آيات قرآنية وأحاديث نبوية واستنتجت من الكتاب والسنة. قال لي وهذا هو الشيخ من عبد الوهاب اللي جلست، فأفحمه، لأن أكبر حجة وأكبر دليل هو ما يكتبه الشخص، لأن في حالة الكتابة الإنسان يقتنع بما يكتب. فلهذا يعني المخرفون الآن يعني كل من تسمعه يطعن في ابن عبد الوهاب أو في ابن تيمية أو في ابن القيم أو في الإمام أحمد أو في أحد من أهل السنة فعلم بأنه مخرب أو الألباني، عارف بأنه من أصحاب الضلال وبأنه يعيش على الضلالة، ولو كان هو عنده بعض العلم، إن في ناس عندهم حقد، في حقد وفي مصلحة، لأن في الآن بعض المخرفين الآن يريدون أن الخرافات هي التي يعلو شأنها وتبقى، لأنهم يتمصلحون بها. واش اللي يقبض الدجاج وتيقبض السلال البيض وتيقبض السلام الإسلام السوسدي وتيقبض الفلوس وتيتكمش وتيقولوا له الشريف، قال الشريف مشى الشريف جاء الشريف الله يرضي على الشريف، وتقبل يد الرجل والبركة وتبركوا بتيابه وتبركوا بكذا بنو خامته وتبركوا، واش هذا غادي يبغي السنة اللي هي تتحرر الإنسان وتيبقى الله متبع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وإذا أخطأت إنسان يقول لك أخطأت، وإذا أصبت يقول لك أصبت جزاك الله خير. هكذا يبقوا يقولوا الناس، يريدوا الناس يبقوا في هذه الغفلة، يبقوا غير طرقيين والشيخ والتوجيه وكذا، والحاجة اللي قالها الشيخ هي اللي كاينة. فلهذا كل من ترى ويطعن في الشيخ من عبد الوهاب فهو عليه على هذا المنهج. وإلا ما بغيتيش أجي عندي ونوريك الرسائل ونوريك الكتب وقرأ، وديك الساعة نقضي لك أنا عندك ما تقول. على الورقة الخضراء سيد الحسين، هذا ما يعني احنا نحشن به يعني واض نراه طيبة، احيانا انسان يقدر يكون جاهل ما عنده شيء. لا لا تجوز هذه الا هذه السلام على اليهود والنصارى، يعني النبي عليه الصلاة والسلام استعمل عليه ليرقل، ما استعملهاش للمسلمين. الجزيري لكذا كذا كذا، ايوه إن بعض الناس عندما ينادي الإمام للقيام بالصلاة رأهم وهم لا زالوا منهمكين في صلاة تحية المسجد أو النافلة، ومنهم من دخل في الركعة الأولى ولم ينتهي، ومنهم من دخل في الركعة الثانية وهو كذلك ولم ينتهي. ما حكم الشريعة في هذا الفعل؟ يفصل الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، لا يزيد ولا ينقص. إذا بغى يستجب للنبي صلى الله عليه وسلم ولا بغى يدير رأيه ولا رأي بعض الفقهاء يدير اللي يعجبه. قال هل تجوز صلاة تحية المسجد أو النافلة بعد أذان صلاة الصبح وما الحكم؟ نعم تجوز. وهل كتاب الأذكار لمحيي الدين بن شرف النووي كتاب قيم لما فيه من أذكار؟ نعم هو كتاب جيد ومفيد، والإنسان يتحرز إذا كان فيه ضعيف. كتاب الأذكار لقد كثر الكلام حول تحديد النسل في الإسلام ما بين قائل بتحديد وقال فالله مرجو منكم أن تبين لنا موقف الإسلام منه. احنا ما عندناش في الإسلام حاجة اسمها تحديد النسل، عندنا تنكح تنسل، والمرأة لا يجوز لها أن تقطع الولادة إلا إذا عجزت عن التربية، إما لمرضها أو لضعفها أو لحاجة تمنعها من ذلك، يعني مانع من الموانع يعني المادية، ما يكونش يعني المانع هو الرزق، ولا يعني مريضة يعني تعبانة كبيرة فيها يعني علة لا تستطيع، يعني يمنعها مانع. هذه النوايا التي تصلح، وتكون المسائل مؤقتة، إذا زال المانع يرجع الإنسان إليه إلى ذلك، أو عاجز على تربية مجموعة من الأولاد لا تستطيع تربيتهم، يعني عاجزة في شخصيتها أو في وليس لها من يعينها كأختها أو أمها أو جدتها أو أحد ممن يساعدها، وهي تتقي الله على قدر ما نقول. طبعا احنا ماشي تنفتحوا الباب وماشي تنسدوه إذا كان المانع الرزق، هذا ما في كلام. ما هي أقسام التدليس؟ التدليس فيه تدليس التسوية وفيه تدليس الشيوخ وفيه تدليس الإسند، هذه هي التدليس. هو أشرها تدليس التسوية، هو أشر أنواع التدليس، وغادي إن شاء الله تبين نتكلموا عليه فيه في قضية علوم الحديث بإذن الله. غادي نعطي واحد النبذة مهمة وأساسية لما نصله إلى دراسة أصول الحديث، لأن غادي ندرسها من ضمن هذا الدرس بإذن الله. متى يكون السجود البعدي والسجود القبلي في سجود السهو؟ يعني الأئمة جميعهم متفقون على أن من زاد في صلاته أو نقص واختار أي سجود سجد به فسجوده صحيح وصلاته صحيحة، واختار بعضهم أنه إذا كان نقصان يكون قبل السلام وإذا كان زيادة يكون بعد السلام، وهذا من باب الاختيار والاستحباب فقط. وإلا الجواز هم متفقون جميعهم، مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة، على أن من كان عنده نقصان وسجد بعد السلام فسجوده صحيح وصلاته صحيحة، ومن كانت عنده زيادة وسجد بعد السلام فسجوده، ومن كانت عنده زيادة فسجد قبل السلام فسجوده صحيح وصلاته صحيحة. عندي لكنة في لساني تمنعني من الكلام. التمس من فضيلتكم أن تعطيني رأوك في مجموع عبقريات محمد عباس. محمد عباس يحدثنا بعض الأساتذة الذين كانوا يدرسوننا في الجامعة الإسلامية، كانوا جيران الله وأصحاب، لم يركع لله ركعة في حياته، يعني كان تارك للصلاة. فلهذا إذا كتب شيئا وأصاب فيه للإسلام فهي رمية منه من غير رامي، فاحسبك بشخص يكتب على الإسلام وهو لا يصلي. أنا مرة بهذه المناسبة ذهبت إلى مصر، المهم واحد شخص كان عنده جزيئات على المسند، كنت بدأت أختام هناك من مكتبة في مصر عند الجماعة الشرعية، وذهبت بقصد استكمال بقية الأجزاء، كان ظهرت تقريبا في سنة 74. المهم لما دخلت عند الجماعة اللي هي الجماعة الشرعية، جاء الشخص هذا اللي هو يعلق على المسند، يعني يخرج عليه جزئيات صغيرة، ومعه أنور الجندي. المهم جلسنا نحن بثلاثة هكذا على الطاولة، وجاءوا أكرمونا بمشروبات وبدأ الحديث. يعني الشاهد عندي، يعني حتى تعرفوا المصريين كيف حالتهم من ناحية. المهم الذي يعلق على جزء من المسناد، يعني سيجارة وراء سيجارة، حالق يعني لحيته وجالس يعني، وبدأ يحدثني بأنني سأعمل وبأنني سأخرج وسأفعل وكذا. فأقول في نفسي الله أكبر، يعني شوف، يعني هذا يعلق على مسند الإمام أحمد ويريد أن يعني يخرج للمسلمين تراث يعني حديثي وهو على هذه الطريقة، يعني السجارة في فمه وهو يعني حال. أما أنور الجندي فنحن نتحدث في الحديث العادي، فإذا به يقسم بالنبي صلى الله عليه وسلم، إيه النبي يا عمي، إيه هذا أنور الجندي، سبحان الله هذا أنور الجندي. فالشاهد سبحان الله، يعني هكذا الأمة يعني فيها شكليات. فالعقاد على ما حدثنا بعض المشايخ الذين كنا ندرس عندهم اللغة العربية في الجامعة الإسلامية بأنه كان لا يصلي لله ركعة وهو جاره والعهدة عليه، فلهذا الإنسان يحترس من كتب هؤلاء ومن قراءتها، فإذا قرأ تكون عنده يعني طعم السلفية والعقيدة السلفية، واللي عنده مثلا تمكن في عقيدته وفي سنته هذا يقرأ كل ما وجد، حتى التراث المحرف حتى الإنجيل المحرف حتى أي شيء يمكن يقرأه من خرافات ومن أباطيل. ولكن الذي ليس عنده عقيدة وليس عنده تمييز للسنة وللحديث الضعيف وللحديث الموضوع، هذا عليه أن يتريث وأن يعتمد الكتب الصحيحة حتى يتمكن. يا ما بقي سؤال عن شيء؟ لا طبعا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.